بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين نبينا القاسم محمد. قال الله على آله الطيبين الطاهرين، قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. البينات والزبر، فأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقال سبحانه وتعالى: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما جعلناهم جسدا فيأكلون الطعام وما كانوا خالدين. ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. وقال سبحانه وتعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. وجاءت الرواية المروية عن الإمام العسكري عن الإمام الصادق عليه السلام قال عن أحمد بن علي، أو في الرواية عن أحمد بن علي بن أبي طالب التبرسي في الاحتجاج، عن أبي محمد العسكري عن الإمام العسكري عليه السلام في قوله تعالى، سؤال اسأل الإمام عن قول الله تعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. تفسير الآية ماذا يعني؟ قال الإمام: قال هذه لقوم من اليهود إلى أن قال. الإمام العسكري قال كمل: وقال رجل للصادقي عليه السلام: إذا كان هؤلاء العوام من اليهود لا يعرفون الكتاب إلا بما يسمعون من علمائهم، فكيف ذمهم بتقليدهم والقبول من علمائهم؟ يقول السؤال في الآية ذم اليهود، ذن هؤلاء بسبب التقليد لعلمائهم. لاحظوا الآية تذم اليهود لأنهم قلدوا علماءهم. فهنا الثالث الإمام الصادق يقول إذا هذه الآية تذم اليهود لتقليدهم علمائهم، نفسي بالنسبة لنا، وهل عوام اليهود إلا كعوامنا يقلدون علماءهم؟ قلدنا علماء عوام المسلمين يقلدون علماء الإسلام أيضا، فهل يكون الذم هنا كما هنا؟ إلى أن قال الإمام الصادق فقال عليه السلام، يعني رد على هذا: بين عوامنا وعوام اليهود فرق من جهة وتسوية من جهة، فيها جهة ذم وفيها جهة أخرى صحيحة إذا تركوا حالة الذم. أما من حيث الاستواء فإن الله ذم عوامنا بتقليدهم علمائهم كما ذم عوامهم، وأما من حيث افترقوا فإن عوامنا اليهود كانوا قد عرفوا علماءهم بالكذب الصراع. إذا ذم اليهود بالاتباع بسبب شنو؟ مو بسبب التقليد في ذاته،
وإنما تقليد لعلماء كاذبين كذابين ينكرون نبوة النبي صلى الله عليه وآله. فإن عوام اليهود كانوا قد عرفوا علماءهم بالكذب الصريح يعني الصريح الخفي واضح وأكل الحرام والرشا فلوس يأكلوها، يعني نعرف أن هذا العالم من اليهود هذا مات الأموال الناس يأكل في بطنه نارا. يا أيها الذين آمنوا في الآية القرآنية صريحة، يا أيها الذين آمنوا أن كثيرا من الأحبار والرهبان الأحبار علماء الرهبان العباد لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. فالإمام يقول هؤلاء يعرفون جماعة يأكلون المال بالحرام، هؤلاء من الأحبار الذين يأكلون المال بالحرام، فلا يجوز لهم أن يتبعوهم. قد عرفوا علماءهم بالكذب الصراح وأكل الحرام والرشا وتغيير الأحكام. كان على مزاجه، والله دخول المرأة المسجد ينافي حرمة المسجد، وين هذا الحكم وما شابه. وتغيير الأحكام، واضطروا بقلوبهم إلى أن من فعل ذلك فهو فاسق، لا يجوز أن يصدق على الله ولا على الوثائق بين الخلق وبين الله، فلذلك ذمهم. هاي اللي يسمى الصفات يجوز واحد يتبعهم، يقول هذا فاسق ما يجوز تتبع اتركه. وكذلك عوامنا إذا عرفوا من علمائهم الفسق الظاهر والصريح، أردن واحد ما يعلم فاسق الأمور بالظاهر مو باطن الأمور، أرجع الباطن احنا ناخذ ظاهر الأمور. كان في الحديث لو تكاشفتم لما تداكنتم، قد تكون أمور أبو الرسول هان خلص يقول الباطن ما لك شغل في الباطن، يجي بالقوة تطلع فيه، يقول لو تكاشفتم لما تداكنتم، فبالتالي ناخذ بالظاهر. إذا عرفوا من علمائهم الفسق الظاهر والعصبية الشديدة والتكالب على الدنيا، الشبات بالدنيا يريد زعامة يريد سلطة، مهم الدين القيام يريد يجمع المال ويكدس المال حتى يتسلط على الناس مثلا، أو عشان تكالب على الدنيا، رجال ينتهي بالدنيا عن الآخرة. والتكالب على الدنيا وحرامها أيضا مو بس من حلالات، لأن المشكلة الحرام. فمن قلد مثل هؤلاء فهو مثل اليهود الذين ذمهم الله بالتقليد لفسق في علمائهم، ما يفرق هذا نزول هذا نزول، والآية تشمل اليهود وتشمل المسلمين الذين يقلدون علماء الفسق. لكن في المقابل التقليد المحمود التقليد المطلوب الذي يأمر به الإمام يجب. فأما من كان من الفقهاء صائما لنفسه، الذين في رب نفسه يرعى نفسه ملتفت يقوم بصيانتها وتهذيبها وتنميتها وتربيتها وتزكيتها وتعليمها وما شابه، حافظا لدينه، حفظ الدين مو 500 آية، حفظ الدين بحفظ القرآن أجمع، الدين مو 5 آية من القرآن، فتؤمنون ببعض الكتاب وتذكرون ببعض، القرآن كله لازم نؤمن فيه، قرآن أكثر من 6,600 آية، آيات الأحكام 500، حفظ الدين مو بحفظ 500 الآية ورعاية 500 الآية وفهم 500 الآية فقط، حفظ الدين بفهم القرآن كله. ولذلك يقول الإمام حافظا لدينه، دين أجمع مو قزم وقزم، غفارك على غواك أهواء وشهواته بطريق خليك فارغ إلى الدنيا، هذا ملتفت لنفسه لا يخضع لأهواء، إنما عقله يقوده متبع للأهواء والشهوات، مطيعا لأمر مولاه. يستنبط الأحكام من وين؟ رايته للبيت، يستمع لكلام الإمام الحجة، ينفذ أمره مو على حسب ما يريد، هو موالي لأهل البيت، ملتزم بروايات أهل البيت، يتبع الحق الذي جاء به أهل البيت مطيعا لأمر مولاه. هذا الفقيه الذي يتصف بهذه الصفات صيامه قائما لنفسه، أي البناء دائم البناء، زين حافظا لدينه بالقرآن، يحفظ القرآن أحكاره ورآه وأحكامه من القرآن أجمع، مخالفا على هواه، ما يخضع للضغوطات الخارجية والداخلية، مطيعا لأمر مولاه، ملتزم. أكو من دع ياقب من هو من دع أهل البيت، ومن بطن يجيبه، ومن كيس النورة كما في الروايات، كيس النورة يجيبه كلام اللي قبل يكون إنسان على رواية على آية. هذا اللي يتصف بهذه الصفات فللعواميد أي يخلق هذا الناس يجي هذا الفقير وذلك زين. كل واحد يقول أنا فقير يتصف بهذه الصفات، وأنا أقول أنا فقير، هذا فلان يقول أنا فقير وما شابه، هل كل فقير يتصف بهذه الصفات؟ إنما نقول لا، مو كل فقير. ولا وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة، لا كلهم، مو كل فقهاء الشيعة، مو فقهاء المسلمين. هنا يتحدث الإمام وهو أولى، الإمام يركز على هؤلاء الخلق أتباع أهل البيت، يقول تتولون الفقهاء كلهم، يقول إحنا فقهاء من أهل البيت، فقهاء يدعون الفقه لأهل البيت، يقول مو دول كل من يدعي ينطبق عليه هذا الوصف، لا. ولهذا يقول مو كلهم بعض. فإن من ركب من القبائح والفواحش مراكب علماء العامة، علماء البلاط الذين يتبعون الدنيا، احنا عندنا موقف من علماء العامة لأنهم يذوبون في علماء البلاط وفتاوى على عجب شهوة الحاكم، هذا علماء البلاط، علماء العامة كثير من النار. لهذا يقول إذا واحد يصير مثل دولة فتو حسب الصلاة وعلى أساس يثبت الأموال وما شابه، حتى لو كان علماء الشيعة المنهج هذا وذاك واحد يختلف، هذا مذموم وذاك مذموم. فلا تقبلوا منهم عنا شيئا ولا كرامه، حتى لو قال عليه عمامة سوداء عمامة بيضاء، قال عمامة أهل البيت عمامة رسول الله، لا بس يبدو أنهم علماء أهل البيت لكن يركب مراكب العامة دنيا، يقول هذا لا تقبلوا منه شيئا ولا كرامه، ما له كرامه هذا، ما له مكانه. وإنما كثر التخليص فيما يتحمل عنا أهل البيت لذلك، يقول ليش صار خلط رواياتنا؟ شوف عندنا روايات فيها شتمة مخلوطة، فيها ضعيفة مدخولة، يقول بسبب مثل أمثال هؤلاء، يدعي أنه من أتباع أهل البيت، يدعي أنه عالم من علماء الشيعة، والحال هو يضع أحاديث من عنده يرويها عن الإمام وما شابه. موجود أحد هؤلاء بعد أن عاد إلى بصيرته قال أنا رويت عن أبي 30,000 حديث، وضع كذبة 30,000 حديث كذبة، وهو يدعي أنه يروي عن الإمام. لا حصل له ولا هذا صار تخليص خلط بين لأنه فسخت يتحملون عنا فيحرقونه بأسرع، فسخ يتحملون يروى عن الإمام لكن يحرقوه بأسرع، خلاص تغير معنى، انت لو تحدث لام تغير المعنى، بدل النفي يكون إثبات، أو بدل النهي يكون آخر، الحرف واحد هو اللي إذا غيروا وبدلوا لجهلهم، ويضعون الأشياء على جهلهم عن عدم التعقل، ويضعون الأشياء على غير وجهها لقلة معرفتهم، هذا ما يعرفوا فكرة للبيت. وآخرون يتعمدون الكذب علينا، هذا رواه الإمام العسكري كرم الله عليه عن الإمام الصادق، فبدأ جواب الآية ثم جاوب جواب الإمام الصادق، هذه مثل كون احنا علقنا على الرواية حتى تتضح معانيها. أما البحث، خلنا نجي في البدء نعرف الفقيه ثم نعرف التقليد، أو في البدء نعرف التقليد ثم نأتي ونعرف الفقيه. التقليد من خلال الرواية هو رجوع العامي للفقيه، فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه عاطفا لدينه مخالفا على هواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوا، إذن التقليد وين؟ عامي يقلد فقيها، الرواية رجوع العامي للفقيه في أحكامه في معرفة دينه، هذا هو التقليد من خلال الرواية. إذن من هو الفقيه؟ احنا صاير عندنا بسبب تعاملنا القاطر او بسبب الاسترسال فهم معك المفاكر من الزهر
عن الفقيه.
نفكر الفقيه شنو؟ يجيب مسائل فرعية، باب الطهارة وباب الصلاة المسألة وما في بقية الأضرار، هذا هو الفقيه.
والحليف أن فعلهم
يفهمون هذا الفقه هذا او فقهها كلمتين عقد يعني الفقهتين صحيح فقهها او فقه يعني شنو شقه اكو شيء يشقه يشقه أو يفتحه حينما يشق الشيء يأخذ ما فيه حينما يفتح الشيء يدخل فيه أقول له فتح باب العلم شق باب العلم شوفوا باقر العلم يعني شنو باقر العلم بقر العلم بقرة بقر يعني شق العلم أقول له نعم فقه يعني شق يعني فتح من حيث المعنى المعنوي يعني الفهم ويعني الفهم السريع ايضا وبس يعني يلقطها على الماشي على قولتنا تعبيرنا احنا يلقطها على الطاير سرعه يلقطها هذا مجرد ما اتكلم اسمها عقل فهم الرعيه وخيرها اوعاها الامام علي يعلم كميل حتى يسمع منه فقيها يا كميل الناس ثلاثه عالم رباني ومتعلم على سبيل نجاه وانا جرعاء كمان يقول وين تريد قلوب اوعيها خيرها اوعاها من وين يكون الوعى ان تكون عالما ربانيا تتعلم مني الى ان تصبح عالما ربانيا انت تكون فقيها هذا معنى المعنى انجي في قصه الحفظ هذا الاطار بالمعنى اذا ما دام هو الشق ويعني ايضا هو الانتقال من العلم الظاهر الى العلم الباطن بمعنى اخر بعد الروايه هذا المعنى من الروايه مقصده هنا الفقيه حق الفقيه من عرف معاريض كلامنا هذا في اللغه ايضا يقولون الاتصال زين يعني من علم ظاهر الى علم باطن هذه يقولوا في اللغه لكن انا اقول هذا روح روايه موجوده فيه فقيه حق الفقيه من عرف معاريض كلامنا يعني ما وراء الكلام يعني ما وراء الكلام هذا شنو هذا الفقيه يعرف واحد يقرا الروايه يفهم ظاهرها وياخذ بمعنى ذاك الفقيه ما يقرا بس ظاهر الروايه بطن الروايه القران ما له بطون للقران بطون وكلما ازداد الانسان علما وفقها كلما عرف غور هذا القرآن أقول له أن أكتم هذه الآية بين بسم الله الرحمن الرحيم والحافظ للإنسان الذي يقصد معنى ظاهري ذاك الفقيه يفهم معنى أعمق ما وراء هذا القرآن معنى الباطن الباطن يعني الخفي أقول له الظاهر أم الذي يراه الباطن خفي لكن هذا الفقيه يستطيع رؤيته فيظهر له هو باطن على الناس لكن هذا الفقيه شنو يظهره فبالتالي من علم ظاهر الى علم باطن اخذ العلم الظاهر معنى الروايه الظاهره فهمها لكن ما اقتصر عليه القران يتدبروا ليتدبروا اياته وليتدبروا اياته افلا يتدبرون القران يعني شنو اخر المعنى روح وراء اخر معنى اخر المعنى مو تاخذ اول بس هذا الامر انت اول هذا الظاهر هو اول العلم روح لاخر العلم في ايه القرانيه يعني البطون بطن البطون تروح اليه هذا الفقيه حق الفقيه من عرف معاريض كلامنا فهذا هو معنى الفقه وبالتالي هو العلم بالشريعه بالدين وبس ظواهر الدين وبواطن الدين عمق في فهم الدين في فهم القران حافظا للدين عارفا للدين ويرعاه بس معرفه معلومات وانما يبلغ ويدافع ويربي الناس ويعلم الناس هذا حفظ الدين حفظ الدين بعدم التحريف حفظ الدين بتعليم اهل الناس حفظ الدين بتبليغه حفظ الدين بالدفاع عنه وما شابه هذا حافظ الدين ويا قرآن يا جميعا
فهذا هو الفقيه العالم بالشريعة، عالم بالدين. ولهذا الإمام قال هذا الفقيه هو الذي يحفظ الدين حقيقة ثانية. هذا الفقيه حقيقة. ولذلك يجي واحد يسأل الإمام يقول قال الفقهاء كذا، يقول الإمام هل هناك فقيه؟ هذا اللي شو كلام فقهاء، ما ينطبق عليهم فقهاء لأنهم لا يعلمون بواطن الأشياء، هل يعلمون ظاهر الأشياء بل حتى ظواهرها، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. غير القرآن يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، هذا وإيش عنده من علم؟ ما عنده علم زين، يعلم يعلم بواطن وراء الدنيا ما وراء الدنيا، هذا هو الفقيه. فإذا الفقيه مو مثل ما هو في ذهننا اللي عنده مسألة شرعية، وإن كان الآن في الاصطلاح المتداول وهذا اصطلاح قاصر مع احترامي لفقهائنا، وهذا في وهذا يسبب خلل، يجب أن يتغير، يجب أن نطلق الفقيه على من يفقه الأمور، يفقه الدين، مو فقط يفقه مسألة شرعية في باب الطهارة وباب الصلاة فقط، مسألة فرعية أن مثل كيفية الوضوء وشروط الوضوء ومستحبات الوضوء وهكذا مثلا شروط الصلاة أو ما شابه، هذه مطلوبة، هذا الجزء من هذا الفقه الحقيقي، هذا جزء بسيط، الفقه الحقيقي أعمق منه. فقرأنا الآيات اللي هذه الآيات وهذه الرواية بينت بين الفقه، وللمعلومة هذه الآيات يتولت بها الحديث، وكذلك الرواية هذه عمدة ما يستدل به الفقهاء على التقليد. يعني ما هو دليل وجوب أو جواز التقليد في الشريعة الإسلامية حينما يأتي الفقهاء يستدلون بهذه الآية؟ ما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا، يكون فقيه ينفر يصير فقيه، لأنه هذا يصير فقيه يرجع إلى قومه ينذر قومه، فبالتالي يجب على الناس أن يسمعوا من فيكون مرجع لهم رجوع العوام الناس إلى هذا الفقيه ليتفقهوا في الدين وليرجعوا إلى قومهم ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحفظون. ينذرون يعني يخبرون بما فيه تخويف، الإنذار إخبار بما فيه تخويف، يعني تقول له إذا ما تصلي النار تنتظرك، هذا معنى في الإنذار في تخويف، مو بس تقول له الصلاة واجبة وإذا ما صليت ارتكبت حرام، هذا جزء، هذا ما صار إنذار، الإنذار تقول له ترى إذا ما صليت روح النار لعلهم يحذرون، لعلهم يستفقرون يرجع إليكم، أكون أطلب في ترجع إليك أنت هذا الفقير، هذا الآن تسألوا أهل البيت إن كنتم لا تعلم، أهل البيت مو أي واحد تسأل، أهل البيت عن أهل القرآن، إنا نحن أنزلنا البيت وإنا له لحبيب، شنو البيت؟ القرآن، فاسألوا أهل البيت، أكو بعض الأوقات يقول أهل البيت يعني اليهود والنصارى، يعطي جواب بسيط عند الإمام، يقول إذا كان اليهود والنصارى إذا تسألهم يدعوك لليهودية، تروح تسألهم؟ يقول نحن أهل البيت، أهل القرآن، قالوا أهل القرآن، أهل البيت وأهل القرآن، فبالتالي أهل البيت يعني أهل القرآن، يعني الفقيه الذي يرتبط بالقرآن، هذا هو أهل البيت، هذا اللي يستدلون به الفقهاء، وإن كانوا يخطبون عن مسائل فرعية مع احترامنا ومع الأسف، لكن هذه الآيات احنا نلاحظ ليتفقهوا، هذا معنى الفقيه كما في الرواية وكما في اللغة، وأهل البيت يعني أهل القرآن، يعني الرجع السؤال ممن يهتم بالقرآن حافظا لدينه، حافظ للقرآن، مو 500 آية، أما من كان من الفقهاء مو 500 آية ترتبط بأحكام الطهارة والصلاة والصوم بس، وإنما بجميع أحكام القرآن في التربية في الاجتماع وما شابه، هذه الآية تعلمنا على التربية، شلون نربي أولادنا، شلون يوصي لقمان ابنه، هذه آيات موجودة وما شابه، لازم روايات تعلمنا على كيفية تربية أبنائنا، حدثوا أبنائكم قبل أن يحدثهم المرجئة، هذه رواية، هذه التربية لازم تنطبق من الأحكام، يعني بمعنى آخر لو أردنا أن نستنبط حكما من هذه الرواية يجب على الإنسان أن يبادر بالحديث مع ابنه في عقائده وما شابه قبل أن يحدثه الآخر، يعني لا يجوز للإنسان أن يهمل ابنه،
ويوكل الامر على التربيه العامه، مسؤول واجب شرعي. هذه من الروايه. او من الايه القرآن قوا انفسكم واهليكم نارا، هذا حكم شرعي. التربيه واجب، هذا استنباط الاحكام من كل القران او من كل الروايات، مو مربوطه بس بحكم، مربوط بالصلاه ومربوط بالطهاره. قوا امر يدل على الوجوب، واجب على الإنسان أن يقي ابنه النار. ولذلك في الروايات أيضا عندنا إذا بلغ الولد مبلغ الرجال ولم يزوجه أبوه وارتكب إثما، مضم الرواية هنا وارتكب إثما فأبوه شريك معه في الإيه، الله حاصل عقبه. وكذلك في رسالة الحقوق الإمام زين العابدين حينما يتحدث عن حق الولد وحق الآباء يقول الإنسان إذا أهمل تربية ابنه فيعاقبه الله سبحانه وتعالى في النار. إذن هذه روايات وهذه آيات ما تتذكر فقط على مسألة شرعية وفي أحكام شرعية، هذا حفظ الدين. حفظ الدين هنا أن تكون الأمور شاملة حافظا لدينه، هذا هو الفضل وهذا هو التقليد، رجوع العالم لذلك الفقيه، لهذا الذي يستوعب الدين عن واعي. ما يفقه يسمى فقيه أيضا، رواية قرأناها مو كلهم بعضهم، ومو كما يقول بعض الفقهاء أيضا مع الأسف أن هو التقليد هو عبارة عن رجوع العام إلى المجتهد دون أن يسأله عن مدرك الحق. لا، هذا خطأ، لأن الرواية الدم من يكون هناك تقليد أعمى، لا يخليكم تقليد عن وعي. ولذلك السيد المدرس يعرف التقليد تعريف مهم في هذا الإطار أيضا، لأن هذا هو المستوحى من الآيات والروايات. يجي بعد أن يقول التقليد، يقول أن يتبع غيره الذي يثق به، يعني يقول إحنا نعرف أحكام الشريعة عن طريقين، الإنسان شخصين يقوم باستنباط الحكم يعني هو فقيه آخر العبارة مو مردنا، العبارة الثانية بأن أن يتبع غيره الذي يثق به ممن اجتهد واستنبط الأحكام الشرعية من مصادرها، وهو ما نسميه بالتقليد. فالتقليد هو شنو؟ هو العمل بقول المجتهد الجامع للشراط التي سنذكرها فيما بعد. في الحاشية يقول يقول ليس المقصود بالتقليد هنا محاكاة أعمال وتصرفات الغير دون وعي وإدراك، ومن دون وعي وإدراك على حسب تعبيرنا يقول وكلها عام وطلع منها سالم، قلدها عام وطلع منها سالم، لا، لازم يكون عن وعي، عن إدراك، أنت تحاسب. فهذا عمل مذموم عقلا وشرعا، وقرينا في الرواية شلون نبدأ؟ وحتى العقل أنت تتبع واحد من دون فهم وعي إدراك ما يذمك العقلة، لما يصير عليك ضرر تقول أنا اتبعت فلان، ويقول لك وليش ما عرفت فلان؟ وليش ما كنت تتبع اتباع عنه؟ منك انت، ما يقولوا منك انت؟ يقولوا منك انت؟ انما تعني الكلمه هنا الاتباع الواعي والبصير للعالم الذي تجتمع فيه مؤهلات وشروط معينه يحكم بها العقل والشرع ويثق به الانسان فيجعله قائدا، تقليل قياده، انت تجعل هذا مرجع للقياده، مو فقط تاخذ من المسألة الشرعية، يقودك إلى الجنان. يعني مكانه في البيت الفقيه هو نائب الإمام المعصوم، الإمام المعصوم قائد لك. لو مسألة في الطهارة تاخذ منه بيت، إذا مسألة في الطهارة ما يحتاج الله سبحانه وتعالى يرسل الأنبياء وأن في الكتاب التسليم والكمبيوتر ونسمع قيادة في المتغيرات، يقول لك تعال افعل هذا، تعال يخطط يبرمج، يقول هذا الطريق اسلك، هذا الطريق اتركه. المتغيرات، الامور المستجدات، الامور الثقافيه اللي تغيرات محتاج الى قائد يجي يبرمج وضعنا، يوضع لنا خطه. هذه القياده. تصير حرب كيف نتعامل معها؟ سلم شو نتعامل وياها؟ فوضى شو نتعامل وياها؟ وكل واحد على مزاجه، لابد يكون هذا قائد نرجع اليه. هذا هو السبب. فيجعله قائدا لنفسه في الحياه. كما هي العلم، هذا هو التقليد. هي طبعا باختصار، والا المعنى والبحث، بحث التقليد من حيث فهم روحه بحث يقول، اما من بحث الاستدلال مو موضوع هذا، لان هاي ايات الروايات الحسن العلماء هي عمده ما يستدل به على التقليد،
فيه روايات أخرى بس أقول في آيات أخرى بس هذه الآيات هي العمدة وأقوى آيات استدل بها. وكذلك هناك روايات وهذه الرواية هي أقوى ما يستدل بها أيضا. ويقول الشيخ الأنصاري عن تلك الرواية هذه ما تحتاج للحق في سندها أصلا، يقول يلوح منها علامات الصدق، لأن يقول العقل يصدقها أمور هذه تقرأ الرواية يشوف هذا تتوافق وأمور الشريعة. تقليد غير واعي مقبول، تقليد واعي مقبول، اللي يرتكب محرمات ما مقبول. فيقول الرواية تلوح بالصدق، يلوح منها الصدق. فبالتالي هذا هو التقليد. التقليد إذن من خلال الآيات والروايات هو رجوع العام إلى الفقيه عن وعي وإدراك وبصيرة، مو من دون وعي. والفقيه هو الذي يعطيك المسألة الفرعية في باب الطهارة والصلاة فقط، هذا جزء يسير. وفي القرآن 500 آية في هذا. الفقيه أكبر من ذلك، هو الذي يعطيك ما تحتاجه في الحياة، في التربية، في الاجتماع، وفي غير ذلك من القرآن من خلال أكثر من 6600 آية يستوحي أمور الحياة. ما من شيء إلا في هذا الكتاب. فالفقيه هو القادر على أن يجيبك لكل حاجة تحتاجها في حياتك، هذا هو الفقيه. وليس الفقيه هو شنو؟ مسألة باب الطهارة فقط. لم يوجد هذا، ليس هو المقصود لا من الرواية التي تروتها وهي عمدت ما يستدل به، ولا من الآية. يتفقه في الدين، تدرس معناته يتفقه في الدين في الروايات أيضا. يقول هذا لروح الحرب، يشوفون الانتصار، يشوفون المعاجم عند الرسول فيتجذب إيمانهم، هذا هو الفرق. وفي الرواية يجي واحد يسأل الرسول صلى الله عليه وآله، يسأل يقول يوم القيامة من يحاسبنا؟ يقول الله، يقول الرسول الله سبحانه وتعالى، قل فزت ورب الكعبة. يقول ليه؟ إذا الله سبحانه وتعالى رفيق 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 الفقه في دينه، أنه صار عند عرض ما عرف بالله برحمة الله، صار عند ما عرف حقيقية بالفقه في دينه، هذا فقيه. ولذلك في الرواية أيضا الفقيه حق الفقيه من لم يقنط الناس من رحمة الله ولم يؤمن الناس من عذاب الله، هذا الفقيه. كما هو الفقيه في الرواية أيضا من عرف معارض كلامنا، رواية البيت كلها من عرف معارف كلام الله، القرآن كله دبر فيه، حافظا لدينه، من حافظ 500 آية، حافظ للقرآن كله، يحفظ القرآن ورعاه ويطبقه، هذا هو الفقيه الحقيقي. وهذا الذي يقود الأمة للنهضة والإصلاح والبناء والقوة، ويعيد الناس إلى حقيقة الدين وقوة الدين، هذا هو. هذا من خلال الآيات والروايات. وإن كان بعض الفقهاء يستدل بتلك الآيات الروايات استدلالا قاطعا يقصرها مع الأسف في مسألة فرعية في باب الطهارة فقط، هذا حرام. أو يقول التقليد من دون أن يسأل عن المدرسة الشرعية، إن تقليد أعمى ما نطلب معجزة تقليد أعمى، لابد يكون تقليد واحد. إذا خلاصة التقليد هو رجوع العام للتقليد الجامع لشرائط الفقاهة كما هي في الروايات، وليس معنى الفقيه هو استنباط الحكم الشرعي في مسألة الطهارة فقط، وإنما في جميع أمور الدين، في جميع المجالات الحياتية أجمع. أسأل الله أن يوفقنا بأن نكون فقهاء أو من التابعين للفقهاء الربانيين، إنه سميع الدعاء. صلى الله عليه وسلم. الحواس الذين هم تمام في الأرض ما لا يفعلون؟ أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. هذه مو قليلة، ها أقامت الصلاة دائما نشهد لأن في الزيارة نشهد لها ونشهد للرسول، لأنك أقمت الصلاة وآتيت الزكاة. لأن لو الصلاة تقام مو في أداء، شوفوا ما يعبر بأداء الصلاة ولا يعبر بإعطاء الزكاة، شوفوا يعبر بإقامة الصلاة. الصلاة يعني هيك مع الإقامة، إذا أقيمت الصلاة يعني الفحشاء والمنكر ارتفع. لو أقيمت الصلاة انتفت الفحشاء والمنكر، ولو أوتيت الزكاة لما بقي فقير محتاج، ولعمت العدالة الاجتماعية. لا مو عطاء،
يمكن واحد يعطي، انا اعطيت بس ما تعني ما اعطيته، اعطيت له لا انا علي حق 100 اعطيت 50 هذا يجي العطاء، اعطيت له لا انا علي اعطيت 50 انا اعطيت، لكن لما اعطي مئة كامل يعني يجي العطاء، اعطيت له لا اعطيت كل شيء في فارق، وايضا اعطي يعني من شيء حلال، اعطيت له مو اعطي يعني اعطي من شيء حلال، في كلمه المعاني لها معاني بليغه مو قليله، بالتالي هذه المعاني معناتها شيء كبير، بالتالي هو التوحيد على رأس هذه الأمور. أمر معروف أنه عنوان كالشريعة مغير، كل واحد يقول أنا مالي شغل، ما هذيك لاحظ أنا مالي شغل، أمر معروف أنا أورط روحي ليس معاني منكر. الإمام يقيم هذه الشريعة، فإذا قامت هذه الشريعة كلنا توافقين ما حد يرتكب منكر، وكلنا نؤدي بالصالحات الخيرات، كل واحد يأمر الثاني، كل واحد المؤمنون المناف بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. شوف المجتمع بهذا المستوى المسألة التقرية أين؟ هذا المجتمع متكامل. نعم أنا بالنسبة طبعا هذا حديث ما واحد مني على ما الآن هذا الحديث يعني شنو أعطينا رؤية نوضح رؤية طحلة ولا بمعنى تلغى عقين، بس هذا الرؤية من خلال آيات القرآن والروايات، أنا ما جيت هالبحث استدلالي، جيت أعطيت روح التقليد وليش نقلد وليش وضحت الرواية وضحت حفظ الدين، وأنا هذا أيضا مفهوم الدين القرآن وما شابه، فهذا الجزء وأنا البارحة تحدث أيضا في شسمة في الحفل، وهناك حدث أيضا قبل أمس أمس وقبل أمس حدثت في مجموعة من الأمور وحديثي الشباب أيضا كان من هنا وهناك متفرق الشباب يسألوا حدث في كثير من الأمور. أنا بالنسبة لي قلت له وقلت للي سأل قلت أنا مو قال الآخرين، أنا أرى المناسب لإكمال مسيرة الشراء هو سيد المدرسين، وإذا أنا بالنسبة ألاحظ المدرسين اهتمامه بالقرآن اهتمامه بالحياة وتقديمه الشأن الاجتماعي اطروحات الثقافية وما شابه، يعني هذا الفقيه اللي قاعد يتكامل ما في بعد واحد، ابعاد متعددة، هم بعد علمي هم بعد فكري هم بعد عملي وما شابه وبعد رسالة من الخير، هذا انا اشوف قادر انا بالنسبة هاي وجهة نظري واراها هي الامثل بالنسبة لي ورؤيتي من خلال القرآن والرواية. ما يمكن أن تورث
المدرسين بينما الآخر كل واحد يدعي له أحد الواحد
كل واحد كل واحد
له يدعي له شيء صادق بعض يكون يدعي له مثل الزواري أو غيره وهذا بصير جودة على
لا جا أقول شوف الإنسان صلّى يقف ويختار يعني ما يحتاج يصير جودة أنا أوضح مفهوم اللي يقتنع بهذا المفهوم يراه ويثق بهذا الأمس احنا تكلمنا عن شوفهم بمثال أمس احنا تحدثنا عن كونوا مع الصادقين احنا فقهاء وقت ما نقدر لازم نشوف الوثيق ابحث عن الوثيق الذي تثق فيه وفكر في كلامه وتأمل فيما يطرح ناقشه وعلى ضوء أكثر يعني الآن أطرح حديث ليش هذا أوضح الحديث هذا الحديث حتى يتضح مفهوم التقليد من خلال روايات الآيات من جيد أجيبه حتى الفقهاء قالوا شيء يقول لك هذا ما هو في الروايات والأحاديث وهذا ما يستدل به الفقهاء أيضا فأنا أقول هذا الفقيه من خلال الروايات والآيات فأنا أبحث عن هذا النموذج أبحث عن هذا النموذج أنا بالنسبة لي أرى هذا النموذج في السيد المدرسي ما أمشي عن غيره طبعا بس أنا بالنسبة لي الذي أرى في السيد المدرسي هذا النموذج أرى فقيه حافظ للقرآن مطلع يفكر القرآن أحاديث المنطلق من خلال القرآن ومصدر الحياة وما شابه الآخر أنا هذا يجب نظري
ما يصير اتفاق بين طلبة أو بين العلماء
ما يصير اتفاق ما يمكن لأن كل واحد له قناعته يعني لو تقول واحد يقول لا قل الفلان تعال قل الفلان يقول لك أنت ما محقق أنا لو واحد من هالحضور ما يريد يقلب السيد المدرسي وهو يستمع لي بعد مو طلبه، حتى لو كان تلميذ لي زين، ما هذا الجماعة ده اللي حق أجبره؟
لا، يقول أنا أريد أخلي فلان مرة.
والله وياك، والله يبارك لك، والله يتقبل منك.
شفنا إحنا بالنسبة للقالب مثل موضوع الجلال، القالب المجلس دائما، أنا قالب المجلس للشتمة للاتفاق على هذا الموضوع، بينما هذا الآن أهم من هذا الموضوع الهلال وغير الهلال، يعني يكون
زين هذا الكلام. فإذا كان الهلال هذا الكلام، إذا كان الهلال الموضوع البسيط ما عندهم استعداد يتفقوا في قضية مثل هذا الكبير يتفقوا، لازم لا تلاحظ شوف قضية الهلال هينة، لا ما فيها هينة، هم لا ما عندهم شيء يتفقوا. شوف هذا
إحنا نتفق اللي كانوا مخلدين في الشراب،
حتى شوف أقول لكم شوف أنا حقي من يسار أبو محمد فقير وأفقه، أنا قلت الخطية ترى مو التزام بفقير واحد، يتكاملون يعني شوفوا أي فقهاء قد يكمل بعضهم بعضا، بل أنا في وجهة نظر ليس من الصلاح أن يكون فقيها واحدا للعالم الشيعي أجمع، العالم الشيعي حقي واحد لا، لأن الإنسان حينما أقول لكم شيء، الإنسان حينما يصبح فقيه يقدر يعطي أكثر عطاء، لأنه سيضطر للتصدي، حينما يكون مرجع يضطر للتصدي فيكون أكثر عطاء، فإذا صدع عندنا واحد يكون عندنا واحد يعطي، إذا صدع عندنا عشر عندنا عشر يتمكن من تطوير العطاء وما شابه، هذا من خلال الواقع الذي نراه، فخلي يصير تقدي الاحترام للآخر، أنا أعتقد هذا هو المناسب، أنا أختار الفقيه الذي أراه يناسبني زين، وأحترم الآخر الذي يختار فقيه غيري، فقيه غيره ما شابه، هذه محورية هي الرأسية التي يمكن التصور، وإلا إذا أريد ما يمكن، لأن هذه قناعة داخلية. يعني ممكن بعض الأوقات أنا ناقش يتغير قناعته، بس كان ما غير قناعته، ممكن يغير قناعته، يعني لو نقدر نناقش أي واحد غير قناعته، كان العالم كله صار خلاص بعد نموذج واحد، يمكن هذا، بل في الروايات عن الإمام يقول أنا خالفت بينهم، يقول أنا خليت يصير في اختلاف، في بعض الاختلافات مطلوبة، ما أقول كل الاختلافات، يعني يقول أنا خالفت بينهم، نعم.
ما أدري الوقت تسير
طبعا إحنا خلصنا اللي يريد ينتحر بإمكانه أن ينتحر زين، فما فيها حياة ترى، إحنا اختصرنا الحديث على أساس إمكانه ما اختصرناه جاي، بس بالتالي بإمكان اللي شوي يتعب يدوق أو عنده ما أدري نعم.
نتكلم عن الفوضى نفس اللي صايرة، يعني مثلا تعريض اللي صار بالفراق والعلماء، ممكن البعض ما اكتشفها بس من القصائد، يعني أنا عن نفسي أشوف أن القصائد كانت تعرض وتجرح بها صراحة، وهذا ومن الناس ما لهم بالعلم تقريبا، ما من يمشي على خط الرسالة، هذه من ناحية. من ناحية ثانية شيخ، ليش ما طرحت الشيخ خالص إذا كانت الوصية شيخها، ليش ما طرحته؟
أما بالنسبة للأول في مثل هالموارد واحد وجهة نظر قد تكون خطأ، فقد تكون هي رأى صحيحة، يمكن واحد يروح يناقش المتحدث، ولو اقتربنا عنه خطأ في مثل الأحراب كثير أخطأ، يعني وضع مو طبيعي، وضع فيه هزة واقعا فقد قيادة عظيمة، وضع طبيعي فقد يصير هزات يصير انفعالات يصير عاطفة، بس أهم شيء إحنا نستوعبها ونلتقطها بعد الهدوء، ذهبت الفكرة وجت الفكرة، في نوع من الفكرة احنا خلنا يسألان شوية سهدة ان يكون واحد ينفق، هذا بالنسبة. اما بالنسبة للامر الثاني انا ما ملزم بفقه صادق، هذا واحد، يعني انا ارى بالنسبة لي هذا رأيي وهذا ليس استنقاص من الاخر، يعني انا بالنسبة لي ارى المدرسي زين هو المناسب للتقليد، اما بالنسبة لصوت السيد ما اعترم الجماعة ليسوا عاطفيين، انا اقول صراحة انا لا ارى هذه الطريقة مناسبة ومنهج فقيه، يعني باكر فقيه ايضا يقول قلب ولدي أنا أراه أنكر، هذه ممكن باكر تسبب إني إذا نحط هذا المنهج يسبب إني شنو؟ يسبب إني دمار، مو كل واحد من عندنا مثل السيد الشيرازي أو مثل فلان علام، الشيء الآخر القضية ما مربوطة بالشيرازي، هذا الطريقة نقطع الناس خلق يتقيم، مثل ما اخترنا السيد الشيرازي من دون وصية أبي، لو كان بهالطريقة كان ما رجع عن السيد الشيرازي، كان أيضا فقيه مرجع آخر، كان قلبه آبانا، قال قضي ولدي مثلا، وراح. يعني ضام مثال السيد الحكيم كان مرجع، وكانت المرجعية كادت أن تؤول إلى ابنه سيد يوسف، بل عرضوها عليه سيد يوسف ما قبلها. طب إيه والله لو سيد يوسف وصارت في ابنه سيد يوسف الحكيم، وبعدين ولد الحكيم صارت مرجع في بيت الحكيم بس بقية، يعني خلاص يا جماعة لا أحد يتطلع إلى أن يكون مرجعان، لأن المرجعية لا تخرج إلا من بيت الحكيم.
لا
ممكن تكون مرجع من بيت الحكيم، من بيت الفول، من بيت الشرازي، من بيت المدرس، من أي بيت كان. فما احترام للسيد إذا كان يحفظ من رسالته هي العود إلى في التقليد،
أنا ما أقبله.
ما احترامي طبعا لأنه يقول هذا الطريق غير صحيح. إحنا من ضمن مؤاخذات مع الرب ليش توفي؟ ليش يوصي العمر؟ وإن كان ذاك باطل طبعا مع الأمور الكبرى ولا تقارن. هذا توفي لإن كان باطل، إحنا هذا هو هذا حق ذاك حق. معناته هذا بس يقول الطريقة خاطئة. بالنسبة لأهل البيت الوصية من الله سبحانه وتعالى. هي محددة. وصية من الله سبحانه وتعالى جعل إلهي. ولا أنا باشر أقول والله ولدي يصير طلبة، أقول إذا غبت ولدي صلي مكاني، أقول ولدك إحنا ما نتقل شيخنا ما؟ شيخنا يقول ولدي. لا. شنو المسجد هذه لي أنا ولأولادي وأخواني ما يصير. هذا يجي ممكن واحد غير من عائلتي غير أخواني يكون أكثر، فهو الأولى بالتصدي لإمامة الجماعة لقيادة الناس وما شابه. نفس الشيء بالنسبة إلى المرجعية. فيجب أن نكون عقلاء، ما في عواطف، نحترم سيد الشرازي ونجمه كثيرا. وأنا بالنسبة لي ما أقول ما في، أنا ما أعرف، يعني واحد بعض أنا أقولها ما أعرف، ما أقول ما في، أنا ما أعرف واحد بعض من سيد الشرازي، لكن مع ذلك مو معناته هو معصوم. هذه النقطة أنا أقولها مو صحيحة. نعم. لا فيها تلميح، لا إذا أردنا يعني إذا أقول ما أقول بالقوة، بس فيها تلميح بالتقليد، يعني بالتالي إذا أردنا أو بأخرى زين فيها تلميح صح، ما قال قلدوه، بس هي العبارة لما تجمعها هذا هو المعنى، هذا هو الواقع. يعني إذا أقول لك فيها، أنت يجي يقول لك والله علمية درجة عالية من العلمية زين، أهل الفتوى والتقليد، وبعدين ما قال قلدوه، قال التفوا حوله. يعني شنو التفوا حوله؟ يعني قلدوه، بس مو بس العبارة، قلت أقول هذا إذا أريد نقول هذا المقصود. نعم نعم. ما علينا، أتكلم عن عبارة السيد للسيد، هذه العبارة أنا أفهمها كذا، أنا ما أقول لك شيء اسمه كل هاي عبارة موجودة وراح يقراها. أنا لو قلت بس جيت تحدد مع ذلك، أنا ما أرى هذا الطريق صحيح. يعني وإلا الآن باكر مثلا سيد صادق يقول نفس الكلام في ابن من أبناء أو ابن من أبناء أخيه، وما وتمشي هذا الطريق مو صحيحة مو معقولة. يعني مع فارقنا مع احترامنا أيضا سيد صادق علمية غزيرة، أنا قارئ له في البحوث العلمية، يعني مو رجل هين، علمية عنده وعمق علمي صحيح عنده، مو لأن سيد قال أنا قارئ له وأعرف، لكن مثلا وهذا مو تعريف سيد صادق. أنا بالنسبة لي أقول وجهة نظري بالنسبة إلى الأمور الثقافية وما شابه الأفروقات ومشروع، ما عنده ما قارئ، ما عنده كتابات هذا الإطار، مو بس الفقهاء كثير عندنا مراجع، أغلب مراجعنا البارحة قلت كلمة في أغلب مراجعنا ما يدعون عندهم مشاريع فكرية وقضايا، فيقول هذا مو مسؤوليتنا أصلا، يقول هذا مو شغلنا، وقال يقول هذا مو شغلنا زين. يعني والله يعني أنت تقول والله شيخ نمر ما يعرف، ما عنده علم بالطب، أقول لك ما عنده علم بالطب تجريح لي، أقول لك أنا ما عنده علم بالطب مو تجريح، نفس الشيء هذا بالنسبة لهؤلاء الفقهاء ما عندهم مشروع في قضايا أطروحة ثقافية واجتماعية وتغييرية وما شابه. شيء صادق التوجه اللي توجهه مثل بقية المراجع الطابع العام، وهو كان عبد أخيه في الواقع، وقد يكون السيد قد هذا تحليلي يعني وفاء لأخي أن أقول وقف وياه، بس هذا ما وقف وياه معناته أنا أرجع إلى أقله، أنا أبحث عن من يحمل المشروع، مثل ما أنا قلبت سيد الشرازي لأنه يحمل المشروع، أنا والله ما أعرف سيد الشرازي، ما أعرف سيد الشرازي من قبل يعني كشخص أو عائلة أو أبوه أو كذا، عرفت لأنه يحمل المشروع وقلبته، ويوم اللي قلدناه قال لنا مو أعلن اتركوه قلدوا الأعلن إلا بنقلده، أنا عرف أنه أعلن، هذا عنده مشروع داخل الأعلم اللي ما عندنا إجراء ما أريد نخلفه حقنا زين. ولا صنف الشيء جماعة يجي يقولوا لنا رواية حديث ها دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، في الشرازي في اجتهاده رأي
غيره ما في رد. دع ما يريد التقليد الشرازي زين، الى ما لا يريده ذات المرجع الفلاني ما فيها غير قلب ذات فلان. كثير حاربون بهالمصطلحات هذه الروايه. طبعا دع ما يريبك الى ما لا يريبك روايه وتقليد الاعلام يقول هذه فتوى. فيلا تفضل باسم فتوى باسم روايه باسم ما ادري كذا وحكايات من الحديث، بس احنا صمدنا وثبتنا وقلنا هذا هو الصح. ولعلمكم طبعا ها احنا يوم لقل المسجد الشرازي نطلع يمكن 10 انفار ما يجي قلبي 10 انفار ما يجي يوم اللي قلدناه 10 انفار ما يجي. قلت لهم شوف العوامي اغلبها قلبوا ليش؟ وقال لا، وقاد له الناس لانه يحمل مشروع حضاري يحمل مشروع فكري، او شافوا ان اتباعه قاعدين يقوم بمسؤوليه انهاض امه وما شابه من نفس المشروع. هذا هو
الواضح الواضح. فبالتالي انا بالنسبه لي ارى السيد المدرس هو من يحمل المشروع سيد صادق، مثل ما اي فقيه اخر يقلد متقليدا مبرئ للذمه. ما اقول تقليد مبرئ للذمه وما اقول نجد تقليده ولا استنقص منه، بس اقول هذا نمط وهذا نمط. انا بالنسبه لي النمط الذي اراه نمط سيد المدرس. واحد اخر يرى النمط غيري يرى سيد صادق يمكن يقلد سيد صادق يمكن يقلد غيره. اذا مثلا وهذا يرى الكلام اذا يرى ذات النمط وما نقتصر على سيد صادق وغيره. يعني انت تبحث عن هذا، اذا تبحث عن مجال فقهي فقط من دون مشروع فقهي وقمار انت في خطوط غيرها ايضا. يعني احنا ما عندنا علقه بالسيد الشرازي باعتبار الشيء رازي. انا في البارحه قلت اكو ناس من كثر عشان كانوا ناس يقولوا احنا نقلد بيت كاشي في الرقم حتى لو كانت دجاجه. ما نطلع عن تقليد بيت كاشي ولو كانت دجاجه. هذا مو عدل، مو عاطفه، هي هذا دين. دين. وهذا ما ينقص من بيت كاشف الغطاء لان يتوفى وتنتقل الى مرجع غيره. الان اللي قلد سيد محسن الحكيم ثم لما توفى انتقلوا الى تقليد غيره، هل استنقاص من سيد الحكيم؟ ابدا. الان لما نقلد السيد الشيرازي وانتقل الى غير عائله استنقاص من سيد الشيرازي، يبقى السيد الشيرازي الى حق علي ما اقدر اديه الى اخر حياتي. الى اخر هتشوف ابوي ما اقدر ادي حقه، شو بعد مرجع اللي انا اذا ابوي رعاني ماديا ولحم ودم ذاك رعاني فكريا وعقائديا ودينيا. مثلا انا قاعد استوحي ديني ومعرفه احكام منه. فحق هذا انا اديه انا. بس هذا لا يعني هذا ان شنو؟ ان اجعله معصوما او اجعل هذه الدائره ما تخرج. حتى في اهل البيت، مو كل اهل البيت احنا قبل الفتح حولهم. يعني كلهم اولادهم ما في بعض اولادهم فتقه. ما عندنا موقف منهم؟ مثلا تلقى برا بلاد القصر مقصودنا، يعني شوف عندنا الامام زين الكاظم ابن عبد الله الافقح كان خارج حرفي جعفر الكذاب ما هو ابن امام وعم امام عندنا موقف وان كان بعدين تاب صار جعفر التواب. طيب اليوم اللي كان كاظم عندنا شو اسمه عندنا تقديس اله؟ لا ما عندنا تقديس اله، مع الرغم احنا عندنا ولاء كامل للامام، لكن ذا لا يعني ذا نفس الشيء. احنا عندنا ولاء للسيد الشيرازي لا يعني ان بعد السيد الشيرازي الا سيد صادق، ممكن هو ممكن غيره. ولا يعني اذا تركنا سيد صادق ان ما نحترمه، لا سيد صادق له احترامه، رجل تقي ورع اخلاق عاليه وراقيه، هذا ايضا نعرفه. سيد صادق رجل صاحب اخلاق عاليه جدا وورع وتقي جدا، ايضا مو شو اسمه يعني هذا واحد يستنقصه، لا انا اقول بس يعني هذا الاكل. نعم. ثالث سواء طلع ما طلع مو قوي، يعني بعض الرسالة في خلال فترة وجيزة ممكن تطلع، ممكن هو كاتب رسالة بس ما مطبوعة، لأن في كلام أنه كاتب رسالة بس ما مطبوعة، فممكن تلقى إلى الطباعة بسرعة يطبعوها ما يعني مو قضية. فما دام الآن انتظر شهر شهرين بالكثير شوف رسالته وبعث ما شاء الله. هذا ايضا مو مسألة جارية. نعم. كل يسوى حقهم. طبعا هذا المجلس واحد لأنه صار كلام أن يصير مجلس الخطيب فقط ويلغى في العوامي. أنا قلت ما يصير. أنا من الناس المعترضين كنت في المجال ما لنا شغل، احنا لازم نحن يصير جو في بلدنا. حتى نخلق جو حزن وكذا اذا صار في الجو احنا بنفقد هالاجواء. فلازم فبعدين الجماعه قالوا نص بنص نخلي مجلس هنا مجلس هنا. انتهى المجلس. يعني الان في قراءات متعدده، يعني في بعض الصلاه ممكن تصير قراءه، في الشيخ سعيد في بيته اساسا المسجد يم بيت شفنا فيه قراءة ساعة 8:30 ليالي. ليلة الجمعة احنا قلنا الباحية الجمعة نسوي مهرجان تأذيني ليلة الجمعة، وكل 40 نسوي أيضا مهرجان تأذيني. وشي يعني شي وإذا قريب للأنصاف بالنسبة إلى المراد وانت طبعا يصيب لأن هذا التيار غير، وإذا قريب للأنصاف أيضا تعطي أكثر من المراجع الآخرين وإن كان هذا بركة مخلئي وفاعليتهم في الواقع أجواء اللي أيضا صنعت وقليلة. بس طبعا بيعطى حقا لا يمكن أن نوفي بحقه. أنا جاوز أنا بالنسبة لأولا بقل آخر حياتي اللي بنوفي بحقه يعني. بالتالي هو مو أنا، هو الأمة بتضرها ما يقدر توفي بحقها. أجمع لو تجتمع الأمة أجمع ما يقدر توفي بحقها، لأن هل حالة النهضوية والتجديدية في الأمة يعني هو أفراغ الأمة من جديد. يعني إحنا أدركنا إلى تريد الحق، أنا مني واحد أدرك الأمة وتخلفها وضياعها وبعدها عن الدين وجهلها وما شاء. والآن أرى الأمة بجهود ما أقولها بمفردات، لكن أقول هو من أول من بادر وتحمل الطعنات والضربات وصمد وثبت لصياغة الأمة هذه من جديد. فما هو لو قالت الأمة تشتنى ما تقدر تربي حقا، لكن إنسان يقدر يسوي اللي عليه. أنا لما كانت مجلس في كربلاء كان يقرأ أيضا مجلس، في مسجد المنتظر بعض الصلاة كان يقرأ مجلس، أنا في الدليعة يقرأ مجلس بعض الصلاة، في ثلاث ليلة الشيخ سعيد أبو المكان ليلة ويت مثلا ليلة السبت ليلة أحد الاثنين، ومناطق أيضا ما زالت الدور فيها مجالس. إحنا الجمعة بنسوي مجلس احتفال تأذيني، لا مو مجلس فقط احتفال تأذيني، مجموعة برامج فيها تصير ما شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله ما أسمع. أما كل الحق ما نقدر هذا. أقول هو الأهم من هذا، أنا في تصور أنا في رأيي الشخصي الأهم أن نثبت منهج السيد، يعني نخلق جيل تيار صادق الإيمان. هذا في الواقع هو أفضل إيفاء للسيد، لأن هذا هدف السيد. السيد راضي بالناس مؤمنين صادقين. إذا إحنا هذا ركز عليه هذا يعني والله أنا أجي أقول السيد كان وكان يستحق، لكن مهما قل لن أبلغ يعني حقه. فأنا أفضل طريق أيضا شنو أجي أخذ فكرة من أفكاره، هذه الأمور خلق الداول وطبقها للفكرة من القرآن من فكرة أهل البيت. فأعتقد هذا هو. وإلا طبعا ما أقول لك أنا كامل، ما في إنسان خطيب كامل وتدرك في كل مكان يصير في قصور ما في شيء كلاريك، بس نية هذا الإنسان أن يخدم السيد ويعبر عن مشاعر السيد ما قدر هذا أمر آخر. بس بالتالي كان بالفعل هو يريد أن يعطي صورة جلية تعبر عن عظمة مكانة السيد. ما قدرت أمر آخر بعد ما نحق عليه بالأمور أيضا قدرات متعددة. نعم سبيل والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.